بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والتمائم. قال المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العين. وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى والتمائم. قال المصنف أي أن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بين معنى التمائم فقال شيء يعلق على الأولاد عن العين، أي ليبعد عنهم العين، وجاء في نسخة من العين، وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح، عن العين أي ليدفع عن الأولاد العين، ومن العين كذلك المعنى هو المعنى. وقوله رحمه الله تعالى شيء نكرة، فتفيد أن أي شيء يوضع على الأولاد لأجل هذا المعنى فإنه يشمله. وهل هذا خاص بالأولاد فحسب؟ الجواب لا. قد يقول قائل لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأولاد دون غيرهم؟ فالجواب أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الشيء بحسب ما رآه وبحسب ما كان موجودا في عرفه، وليس المراد اختصاص ذلك بالأولاد دون غيرهم، بل كما تقدم معنا في الدرس الماضي أنه لو علق إنسان شيئا في عنقه فهو كبير راشد، أو علقها في سيارته، أو علقها على بيته، أو علقها على دكانه، أو علقها على أي شيء لأجل هذا المعنى، أي أنه وضع ما وضع لأجل هذا المعنى، لأجل دفع العين، أو بمعنى أعم لأجل دفع الضر، بعضهم للعين وبعضهم يقول من أجل الشياطين، من أجل الشياطين، أن يجعل ما يجعل لأجل إبعاد الشياطين إما عن ولده وإما عن بيته وإما عن سيارته وإما إلى غير ذلك. فالعبرة إذن كما مر معنا مرارا بالمعنى الذي وضع ذلك الشيء لأجله، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة ما هي؟ العلة ها هنا تعليق شيء لأجل شيء، لأجل ماذا؟ لأجل العين، أو بمعنى أعم لأجل دفع الضر، سواء كان هذا الضر عينا، أو كان هذا الضر شيطانا، أو كان ما كان، أو كان ما كان، كأن يعتقد قوم من الناس أن بتعليق هذا الشيء دفع لشيء معين أو رفع لشيء معين، فإن هذا كذلك بماذا؟ من التميمة المنهي عنها. وكذلك ما يرى في بعض البيوت من تعليق قرون الغزال أو الوعل أو ما شابه ذلك، بعضهم يعلق في بعض البيوت، قد يكون رآها من رآها، يعلقون قرونا في ركن البيت أو فوق الباب أو ما شابه ذلك. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأجل دفع العين، أو لأجل طرد الشيطان، لأجل طرد الشيطان. ما حكم هذا التعليق؟ هذا التعليق حكمه أنه ماذا؟ أنه من التمائم، أنه من التمائم. كذلك نرى ويرى غيرنا بعض الناس إذا اشترى سيارة جديدة فرح بها، ماذا يصنع؟ يعلق جزءا من نعل أو نعل على السيارة، في مؤخرة السيارة أو في مقدمة السيارة. لماذا يا فلان هذا؟ يقول لأجل ماذا؟ لأجل دفع العين. وبعضهم قد يشتري كبشا سمينا أو بقرة أو نحو ذلك، فيعلق في عنقها أيضا قطعة نعال. وبعضهم في بعض البلدان ربما علق عليها جرس، وفي بعض البلدان ربما علق عليها قطعة حديد أو نحاس أو ما شابه ذلك. لماذا هذا التعليق؟ يقول لأجل أن تدفع العين عن هذه البقرة أو هذه الشاة أو هذه كما سمعتم السيارة أو غير ذلك. ما حكم هذا؟ حكمه أنه من التمائم. لماذا؟ لأن التميمة هي تعليق شيء لدفع العين أو نحوه. واضح يا جماعة أم لا؟ التميمة هي تعليق شيء لأجل دفع العين ونحوها، لأجل دفع العين ونحوها. فإذا كل من علق شيئا وهو ينظر بقلبه قبل عينيه إلى هذا المعنى فقد علق تميمة، فقد علق تميمة. ثم ما حكم هذا التعليق؟ هذا التعليق كما مر معنا على قسمين، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إن اعتقد أن ذلك الشيء سواء كان نعلا أو كان قرنا أو كان قطعة نحاس أو حديد أو ما شابه ذلك، إن اعتقد أنها بذاتها تدفع الضر أو تكشفه أو تحوله فإنه أشرك شركا أكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد في غير الله جل وعلا أن له قدرة بذاته على جلب نفع أو دفع ضر، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، وهذا حق من حقوق الله جل وعلا. فمن زعم هذا فقد نازع الله عز وجل في حق من حقوقه فوقع في الشرك والعياذ بالله. القسم الثاني من أقسام الشرك أن يقع في الشرك الأصغر، وهو أن يقول إنما أعلق هذا الشيء لأجل أنه سبب لدفع الضر أو لدفع العين أو ما شابه ذلك، هذا سبب لدفع العين. من المسبب؟ قال هو الله جل وعلا. نقول له يا فلان قد وقعت في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن هذا الشيء لم يجعله الله جل وعلا سببا. هل جعله الله عز وجل سببا؟ قال الله عز وجل اجعل نعلا لأجل أن تقي العين، أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم اعمل نعلا على دابة أو على ما شابه ذلك لأجل دفع العين؟ الجواب لا، بل جاء الشرع بالنهي عن ذلك، بل جاء الشرع بالنهي عن ذلك. وما هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي بشير الذي رواه البخاري ومسلم، إلا بهذا المعنى في النهي عن تعليق ماذا؟ القلادة على البعير، لأجل هذا المعنى، لأجل المنع من تعليق هذه الأشياء الذي بتعليقها يحصل تعلق للقلوب بغير الله جل وعلا. إما تعلق بهذه الأشياء تعلق السببية، وإما تعلق بها تعلق ذاتي باعتقاد أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها، والكل شرك بالله جل وعلا. إذن من صنع شيئا من ذلك فهو بين الشرك الأكبر وبين ماذا؟ وبين الشرك الأصغر. إذا قال قائل رب إنسان يفعل هذا الفعل تقليدا لغيره وهو لا يعلم الحكم، أفيكون هذا الفاعل شرك واقعا أو يكون مشركا؟ فالجواب أن هذا حكم عام، أن هذا حكم عام ونفرق، وهذا نكرره مرارا، فرق بين الحكم العام وبين الحكم الخاص على المعين. الحكم العام نقول من فعل كذا فقد أشرك، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد وقع في كذا وكذا. أما زيد من الناس أو عمرو من الناس، أي الشخص المعين فعل هذا، فلا نقول لذلك الشخص بعينه بأنه مشرك أو أنه كافر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع المعلومة عند أهل العلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فلا بد إذن في المعين من أن تتوفر في حقه الشروط وأن تنتفي في حقه الموانع. ولكن هذا الحكم حكم ماذا؟ حكم عام أطلقه الشرع، فنحن نطلقه كما أطلقه الشرع. واضح هذا جماعة أم لا؟ وقوله رحمه الله تعالى قال الخلخالي، ذكر المعلق أنه أديب ومحدث. قال التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام. من خرزات قد مر معنا معنى الخرزات، والعظام معروفة لأجل ماذا؟ قال لدفع العين. نعيد مرة أخرى ما تقدم معنا، هل هذا محصور في العظام أو في الخرزات أم أن هذا أعم؟ الجواب أنه ماذا؟ أعم. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قلنا من علق نعلا فإنه داخل في معنى إيش؟ في معنى التميمة. ومن علق قرنا على بيت أو سيارة أو نحوها كذلك داخل في معنى ماذا؟ في معنى التميمة، لأنه علق شيئا لأجل ماذا؟ لأجل دفع العين أو نحوها، لأجل دفع العين أو نحوها. قال رحمه الله وهذا منهي عنه. لماذا؟ قال لأنه لا دافع إلا الله، لأنه لا دافع لهذه الأشياء إلا من؟ إلا الله عز وجل. فالله جل وعلا وحده هو الذي يدفع الضر إن شاء عمن شاء، أو يرفع الضر عمن شاء إن شاء، بما شاء سبحانه وتعالى. فالأمر بيده وحده لا شريك له. قال ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. ولا يطلب فيه إشارة إلى معنى آخر من معاني الشرك، وهي أن هذا المعلق ربما علق هذه الأشياء وطلب من غير الله جل وعلا أن تكون هذه الأشياء رافعة للضر أو نافعة، وهذا كله من الشرك بالله، وهذا كله من الشرك بالله عز وجل، لأنه توجه إلى غير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر، وطلب الدعاء وطلب دفع المؤذيات بالله وبأسماء وصفاته من الدعاء. والدعاء عبادة لا تكون إلا لمن؟ لا تكون إلا لله عز وجل. فمن صرف إلى غير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واضح هذا جماعة أم لا؟ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير عند الإمام الترمذي وغيره، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فمن دعا الله جل وعلا فقد عبده، ومن دعا غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله عز وجل في هذه العبادة الجليلة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم. وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابك، فجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
طيب، قوله رحمه الله تعالى قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن، إذا كان المعلق من القرآن، أي إذا علق إنسان في عنقه أو في عنق غيره من أبنائه من دابة ونحو ذلك، علق فيها شيئا فيه القرآن، مثلا كتب آيات من القرآن ثم وضعها كما يضعه بعضهم في جلد ثم يعلقها في رقبته أو في حقوة أو في رقبة طفل أو حقوة أو في رقبة بقرة أو ما شابه ذلك، أو يكتب بعض الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل بها كذلك، ما حكم هذا؟ هل يشملهم الحكم في النهي أم لا يشمله الحكم في النهي؟ بمعنى هل هو مشروع أو هو ممنوع؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا قال: فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود قول الشيخ رحمه الله تعالى: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عن منهم ابن مسعود، في إشارة إلى أن الشيخ يذهب إلى هذا القول، في إشارة إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا القول، إلى القول بالمنع. قوله رحمه الله تعالى: اعلم، أي قول الشارح: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي في القرآن أو التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، أي اختلفوا في حكمها كما تقدم، هل هي مشروعة أم أنها ممنوعة؟ فقال الطائفة: يجوز ذلك، يجوز ذلك. لماذا يا جماعة يجوز ذلك؟ الجواب: لأنها من أسماء الله عز وجل ومن صفاته، وإنما المنهي عنه ما لم يكن كذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ حجة القائلين بالجواز أن هذا شيء مشروع لأن الله عز وجل، لأنها من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته، وما كان كذلك فهو مشروع. فالرقية بأسماء الله وصفاته مشروع، فكذلك تعليق التميمة من أسماء الله وصفاته كذلك ماذا؟ كذلك مشروع. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى لأجل هذا المعنى بوب بهذا الباب في قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ما جاء في الرقى والتمائم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يقول: يجوز ذلك. قال: وهذا، قال: وهو قول عبد الله، وهو قول عبد الله ابن عمرو ابن العاص. هذا القول عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، قال: كان عبد الله يعلمهن، كان يعلمهن كلمة، يعلم أبناءه كلمات من الأذكار، قال: يعلمهن، أي كلمات يستعاد بهن، من عقل من بنيه، من عقل من بنيه يعلمهم مشافهة حتى يحفظها. قال: ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه، من لم يكن عاقلا من أبنائه ما زال صغيرا
كان يكتب له هذه الأشياء أو هذه الرقية ثم يعلقها عليه قال وهذا فيه دليل على أن عبد الله بن عمرو كان يجيد ذلك. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب وهذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وذلك لأنه من طريق محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن إسحاق صدوق مدلس وقد عنعن، والمدلس إذا عنعن فما حكم حديثه يا جماعة؟ يكون ضعيفا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وقوله رحمه الله تعالى هو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر، لم أقف على قول عائشة ولا على قول أبي جعفر الباقر. وقوله رحمه الله تعالى ظاهر يشير إلى أنه ليس بصريح، قوله رحمه الله ظاهر ما روي عن عائشة فيه إشارة إلى أنه ليس بصريح، وفيه إشارة أيضا إلى أن القول ليس مجزوما بصحته إلى عائشة، لأنه قال ما روي، وهذه صيغة ماذا يا جماعة عند العلماء؟ صيغة تمريض، ومعناها عدم الجزم بالصحة، بخلاف القول الأول قال وهو قول عبد الله، جزم بماذا؟ جزم بأنه قول عبد الله ابن عمرو. واضح يا جماعة أم لا؟ بخلاف عائشة قال وهو ظاهر ما روي، ما قال وهو ظاهر قول عائشة. واضح يا جماعة؟ فالحاصل أن كلامه رحمه الله تعالى مشعر بأنه لم يتحقق عنده ثبوته عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، حملوا الحديث النهي على التمائم التي فيها شرك. قال وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه، احتجوا بالنهي بهذا الحديث وما في معناه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا هو الصحيح، وهو كما قال أن الصحيح عدم جواز تعليق أي شيء من الرقى، لا من القرآن ولا من الأذكار ولا من غيرها، أو فضلا عن غيرها. لماذا؟ لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من وجوه ثلاثة. قال الأول عموم النهي، النبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي فلم يخص شيئا دون شيء. واضح يا جماعة أم لا؟ والأصل في العام بقاؤه على عمومه، الأصل في العام بقاؤه على عمومه ولا يخصص إلا بماذا؟ إلا بدليل. واضح يا جماعة؟ ولا دليل في المسألة، إذن العمل بالعموم هو الواجب في هذا المقام، العمل بالعموم هو الواجب في هذا المقام. الثاني قال سد الذريعة، لماذا؟ قال فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. واضح يا جماعة؟ هذا الإنسان يعلق قرآنا وأذكارا، والآخر يقول أنا أعلق أيضا قرآنا وأذكارا، وفي حقيقة الأمر هو معلق ماذا؟ معلق شركا وشرا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل يكون فيه ذريعة، يرى إنسانا معلق في رقبته شيء يقول إذن هذا جائز، فيعلق شيئا، والثالث يعلق شيئا، والرابع يعلق شيئا، وهكذا، فينفتح على الناس باب شر لا يستطيعون بعد ذلك إغلاقه إلا أن يشاء الله. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذن المعنى الثاني لأجل النهي أنه ماذا؟ أنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، أي يفضي إلى تعليق التمائم الشركية المحرمة. واضح يا جماعة؟ أي المحرمة اتفاقا، المحرمة اتفاقا وما كان وسيلة إلى محرم فهو ماذا؟ ها يا جماعة، ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. الثالث قال أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق، أن يمتهنه المعلق، قال بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وهذا هو المعنى الثالث، إذا علق في رقبة إنسان صغير أو كبير أو في حقوة سواء كان كذلك صغيرا أو كبيرا، ألا يكون هذا إنسان يحتاج إلى قضاء الحاجة، يدخل به أماكن قضاء الحاجة فيقضي حاجته، وهذا القرآن معلق في رقبته أو معلق في حقوة وما شابه ذلك، وهذا فيه ماذا؟ فيه نوع امتهان، فيه نوع امتهان لكلام الله جل وعلا أو لما فيه ذكر، لما فيه ذكر الله جل وعلا، وهذا كذلك ينهى عنه لقول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن لهذه المعاني الثلاثة حرم تعليق شيء من التمائم ولو كانت من القرآن. ثم القائلون بهذا التحريم، ثم إن القائلين بهذا التحريم اختلفوا في هذا على قولين، هل هو محرم فقط أم أنه يصل إلى الشرك الأصغر، على قولين عند أهل العلم، على قولين عند أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال إنه يصل إلى الشرك الأصغر، لماذا يا جماعة؟ قالوا لأنه جعل ما ليس سببا سببا، وهذا هو الشرك الأصغر. واضح يا جماعة؟ ومنهم من قال إنه محرم ولا يصل إلى الشرك الأصغر. لماذا؟ قالوا لأنه لم يجعل ما ليس سببا سببا، لأن القرآن قد جعله الله جل وعلا شفاء، والأذكار قد جعلها نبينا صلى الله عليه وسلم سببا للشفاء، إذن لم يجعل ما ليس سببا سببا، وإنما أخطأوا في ماذا؟ في استخدام ذلك السبب وفي وضع ذلك السبب في موضعه الصحيح. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن الأمر محرم، ثم من فعل ذلك فهو كما سمعتم بين أمرين، بين أن يكون وقع في الشرك الأصغر بسبب الصورة المعينة التي جعلها في هذا الأمر، وقد يكون واقعا في ماذا؟ في المحرم فحسب. فعلى الأمرين هو على خطأ وعلى خطر، على خطأ وعلى ماذا؟ وعلى خطر، والله أعلى وأعلم.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر.
قوله رحمه الله تعالى: ومن تأمل هذا، أي تأمل حكم هذه المسائل التي هي واضحة جلية، واضحة جلية من تعليق التمائم وأنها شرك، وقد نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وبينها أتم بيان. قال: وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله عنهم، أي من تحريم هذه الأمور وإنكارها إنكارا شديدا على كل أحد، كما مر معنا في حديث عبد الله بن مسعود حينما أنكرها على امرأته ونزعها نزعا رضي الله عنه وأرضاه، وقال: إن آل عبد الله أغنى الناس عن الشرك، ثم ذكر ذلك الحديث. قال: يتبين لك بذلك غربة الإسلام، يتبين لك غربة الإسلام. لماذا؟ لأن الناس حينما دعاهم الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب في زمنه، أنكروا عليه وجعلوا ما يدعوهم إليه من المعروف منكرا، وجعلوا ما يدعوهم إليه من المعروف منكرا وما ينكروا عليه من الشرك معروفا. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: يتبين لك بذلك غربة الإسلام، صار الإسلام غريبا، كما ماذا؟ كما بدأ أول مرة كانوا على الشرك، وجاء الإسلام كان غريبا في بدء أمره، ثم ظهر بأمر الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى، ثم عاد غريبا كما بدأ، فصار الناس بعد ذلك يرون المعروف منكرا. فلما قام من قام من أهل التوحيد ممن وفقه الله جل وعلا للقيام بأعباء هذه الدعوة، قام عليه منكرون فقالوا: إن هذا لشيء عجاب، إن هذا شيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. صار الناس في زمن الأئمة المصححين والمجددين والداعين إلى التوحيد الخالص، صار الناس ينكرون عليهم كما كان المشركون ينكرون على من؟ على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما ذاك إلا لغربة الإسلام، وما ذاك إلا لغربة الإسلام. قال: خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير، ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكرناه من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها وإقبال عليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن صار المعروف ماذا؟ منكرا. وصار المنكر ماذا؟ معروفا. صار التوحيد منكرا. إذا دعاهم إنسان إلى التوحيد قالوا: هذا جاء بدين جديد، وما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله جل وعلا من ذبح لغير الله ودعاء لغير الله وتضرع لغير الله وابتهال وعكوف وسجود وركوع وذبح ونذر إلى غيرها من العبادات صرفها لغير الله عز وجل، هذا هو التوحيد. هذا هو ماذا؟ هذا هو التوحيد. وإنكار ذلك هو الدين الجديد. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا كما قال الشيخ: بذلك يتبين لك بذلك غربة الإسلام. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله والتولة شرك. قال المصنف: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ: التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر والله أعلم.
وهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما نقله عن الحافظ رحمه الله، قال: شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو نوع من السحر، وهو ضرب من السحر، أي نوع من أنواع العطف، نوع من أنواع سحر العطف الذي يجعل المرأة محبوبة إلى زوجها، والعكس يجعل الرجل محبوبا إلى امرأته، فهذا نوع من السحر، هذا نوع من السحر. وسيأتي الكلام على مسائل السحر بإذن الله عز وجل في باب مفرد.
قال رحمه الله تعالى: وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى.
طيب، وهذا تعليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والتولة شرك. قد يقول الإنسان: لماذا التولة شرك؟ قال الشيخ رحمه الله: وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. وهذا كما تقدم معنا أنه يكون من الشرك لما تقدم من أنهم اعتقدوا في غير الله جل وعلا أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا وهذا من الشرك الأكبر إن اعتقد أنه يقوم بذلك بذاته، وإن كانوا يعتقدون أنه سبب فإنه من الشرك الأصغر، فإنه من الشرك الأصغر، مع أن التولى نفسها من أعمال ماذا؟ من أعمال السحرة، والسحرة كفار كما سيأتي معنا تفصيل ذلك، وقد مر معنا في نواقض الإسلام حكم هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود والحاكم. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج.
عند من هذا السؤال يا جماعة؟ ما حال هذا الحديث؟ أيوة، ما حاله؟
قد مر علينا.
أيوة، ما حكمه؟ مر معنا، ما سألتكم إلا عن شيء مر معكم. ها؟ مرسل، بس ما حكمه؟ مرسل فقط؟ يعني ما حكمه، صحيح أو ضعيف؟ ها يا جماعة، تذكرون لا تنسون سريعا. حسن لغيره. طيب، حيث حسن لغيره كما مر معنا في الباب السابق، كما مر معنا في الباب الذي قبل هذا، فالحيث حسن لشواهده، الحيث حسن لشواهده. طيب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله: من تعلق شيئا وكل إليه. التعلق يكون بالقلب، ويكون بالفعل، ويكون بهما، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه.
قوله رحمه الله تعالى: من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا وكل إليه، وهذه من العقوبة أن الإنسان إذا تعلق بغير الله جل وعلا وكل إلى ذلك الشيء، وهل يغني عنه ذلك الشيء شيئا؟ ها يا جماعة، الجواب لا. إذن هو في خسران، خسر نفسه وخسر دنياه، وإن لم يتداركه الله جل وعلا بتوبة منه وفضل يكون كذلك قد خسر ماذا؟ خسر آخرته. من وكل شيئا، أو من تعلق شيئا وكل إليه. إذن ماذا يظن بذلك الشخص الذي قد تعلق قلبه بغير الله جل وعلا؟ هل ينجز له شيء؟ وهل يفلح في دنيا وفي أخرى؟ إن صادف أن حصل له شيء من النفع أو شيء من دفع الضر، فإن هذا لا يستمر، وقد يكون ذلك من باب ماذا؟ من باب الاستدراج، أو من عمل الشيطان، كما جاء فيما مر معنا في قصة عبد الله المسعود، أنها قالت: كان يرقيني وكانت عيني تؤلمني، فإذا رقاني قالت ماذا؟ ذهب الألم. فماذا قالها عبد الله بن مسعود؟ قال: إنما ذلك الشيطان كان ينزغ في ماذا؟ في عينك، فإذا رقيت ماذا؟ ترك ذلك. إذن هو ابتلاء وفتنة ممن؟ ابتلاء من الله وفتنة ممن؟ من الشيطان. يفتن ماذا؟ يفتن هذا الإنسان، يكون فيه ألم في معدته، ألم في رأسه، فإذا فعل هذه الأشياء المعوذات الشركية، أو ذهب إلى قبري من القبور: يا شيخ فلان، يا سيدي فلان، اشفني، شعر أن الألم قد ذهب، قال: إذن الشيخ ينفع ويضر. واضح يا جماعة؟ وإنما هذا من عمل من؟ من عمل الشيطان، وإنما هي فتنة. فتن بها ذلك الإنسان. ومن تعلق شيئا ماذا؟ وكل إليه. وهذه من أعظم العقوبة أن يلتفت قلبه إلى غير الله جل وعلا، ويعتقد في غير الله عز وجل أنه ينفع ويضر. أعظم عقوبة عوقب بها هذا الإنسان أن صرف قلبه عن غير الله جل وعلا، أو إن صرف قلبه إلى غير الله جل وعلا، صرف قلبه عن الله إلى غيره أعظم عقوبة. وقوله من تعلق شيئا وكل إليه، قال الشيخ التعلق يكون بالقلب، يكون ماذا؟ بالقلب، وهذا محله حقيقة. وقوله ويكون بالفعل ويكون بهما، هذا من ثمار، من ثمار تعلق القلب. وأما حقيقة التعلق فإنه لا يكون إلا إن لا يكون إلا في القلب، واضح يا جماعة أم لا؟ وأما الفعل وأما القول وما شابه ذلك، وإنما هو ماذا؟ إنما هو تبع لما في القلب، إنما هو تبع لما في القلب. كما مر معنا مرارا أن القلب إذا تعلق أو أحب شيئا صار على اللسان وعلى ماذا؟ وعلى الحال، ظهر ذلك الشيء على اللسان وظهر كذلك على الحال. فمن تعلق قلبه بالله جل وعلا كان حاله دائما ذاكرا لله جل وعلا، لأن قلبه قد ملئ بمحبة الله جل وعلا وبتعظيم الله جل وعلا وبالنظر إلى الله جل وعلا، قلبه معلق بالله جل وعلا، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أن الله جل وعلا يراه. ومن تعلق قلبه بغير الله جل وعلا تراه كذلك قد ظهر على لسانه وحاله ذلك الأمر. لذا تجد عباد القبور ممن تعلقت قلوبهم بغير الله جل وعلا، تعلقت قلوبهم بأرباب القبور، بأصحاب القبور، إذا حصل بهم الشيء قالوا يا سيدي فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان أغثني، يا فلان ابن فلان أعمل بي كذا وكذا. وهذا من الشرك بالله جل وعلا، بل من أعظم الشرك بالله جل وعلا أن يستغيث مخلوق بغير الله جل وعلا، وأن ينظر مخلوق إذا نزل به الضر إلى غير الله جل وعلا، وأن يكون لسانه لهجا ذاكرا لغير الله جل وعلا، بخلاف الموحد فإن قلبه قد ملئ بمحبة الله عز وجل، ولسانه كذلك لا تراه إلا ذاكرا لله جل وعلا في حال السراء وفي حال الضراء. فقوله رحمه الله تعالى أي التعلق، قوله التعلق يكون بالقلب كما سمعتم، ويكون بالفعل ويكون بهما أي تبعا، يكون تبعا الفعل والقول، الفعل يكون ماذا؟ يكون تبعا لماذا؟ الفعل يكون تبعا لما في القلب، فالقلب هو الأساس والفعل يكون ماذا؟ يكون تبعا له. قوله وكل، وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلق به كما سمعتم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
معنى هذا كما ذكرنا، والشيخ رحمه الله تعالى يقرر هذا الأمر، أن من اعتمد على الله جل وعلا كفاه الله جل وعلا أمر دنياه وأمر آخرته. ومن تعلق بغير الله جل وعلا، تعلق بالتميمة التي علقها في عنقه أو في عنق ولده أو في عنق دابته أو غير ذلك، وكل إليها. ما ظنك بإنسان قد وكل إلى غير الله جل وعلا؟ وما ظنك بإنسان آخر قد توكل على الله جل وعلا؟ من توكل على الله جل وعلا كفاه الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو إيش؟ فهو حسبه. ربنا جل وعلا يقول ذلك وخبره صدق ووعده حق، سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا الناظر في الواقع كذلك، وقد ذكرنا فيما مضى معنا حال المتوكلين، بل سادات المتوكلين، إبراهيم الخليل عليه السلام ألقي في النار وهو يقول ماذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حينما ألقي في النار كما قال ابن عباس فيما رواه الإمام البخاري. النار تلظى وهو رضي الله عنه عليه السلام يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا حصل؟ قال الله جل وعلا النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ومن يتوكل على الله فهو ماذا؟ فهو حسبه. نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أحد حينما حصل ما حصل وذهب صلى الله عليه وسلم بما معه من الصحابة قد أثخنوا بالجراح والدماء، وقال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا قال الله جل وعلا عن نبيه وصحابته؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا حصل؟ قال الله جل وعلا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن الشيطان هو الذي يخوف أولياءه فيجعلهم يتوكلون عليه ويجعلهم يتوكلون على غير الله جل وعلا، أما أولياء الله جل وعلا فإنهم لا يخشونه، وإنما يخشون من؟ وإنما يخشون الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاءنا الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز، قال نعم: أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتهما هلك.
طيب، الأثر كما ترون يقول ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والله أعلم إن ذكره الإمام أحمد، لعل الشيخ رحمه الله تعالى وقف له على إسناد عند أحمد وقد ذكر إسناده رحمه الله. وكما ترون أن فيه انقطاعا، فإنه يقول: قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني، فالواسطة بين عطاء الخرساني وبين أبي سعيد المؤدب مجهولة مبهمة، فما حكم الأثر إذن يا جماعة؟ ضعيف. هذا معنى، أو هذه علة أولى. وعلة أخرى أن وهب ابن المنبه وإن كان تابعيا إلا أنه تابعي إخباري. ما معنى إخباري يا جماعة؟ أي أنه يكثر من الإخبارات عن بني إسرائيل، يكثر من إخبار ومن أقوال بني إسرائيل، وهذا منها كما ترون، فإنه يذكر قصة حصلت لداود عليه السلام. وكم بينه وبين داود عليه السلام من قرون؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذن لا مستند لها، وإنما هي من الإخبارات الإسرائيلية، وإن كان معناها موافق لما تقدم، أي معنى هذا الأثر هو موافق لما تقدم معنا من أن من توكل على الله جل وعلا كفاه الله جل وعلا أمر دنيا وأخرى، وأن من توكل على غير الله جل وعلا وكله الله جل وعلا إلى من توكل إليه، ومن كان كذلك خسر دنيا وأخرى. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.